نواصل القراءة في الخطبة الحادية والخمسين تحت عنوان صفة الحج المبرور. عباد الله، حجاج بيت الله الحرام، اجتنبوا الرفث والفسوق والجدال في الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفس خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فمن أراد أن يكون حجه مبرورا وعمله مقبولا فليؤدي مناسك حجه مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثامن من ذي الحجة إلى منى، وفي اليوم التاسع يوم عرفة توجه إلى نمرة، وبعد زوال الشمس والصلاة دخل إلى عرفة واستقبل القبلة يدعو ويذكر الله. وعرفة كلها موقف، وليس للجبل بعرفة مزية، ولم يشرع صعوده، وبعد غروب الشمس دفع إلى مزدلفة وبات بها، ورخص صلى الله عليه وسلم للضعفة من النساء والصبيان بالدفع إلى منى قبل الفجر. والوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، فلا حج لمن لم يقف بعرفة. ودفع صلى الله عليه وسلم من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى، ورمى جمرة العقبة ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم قصد البيت الحرام، وطاف للحج، ورجع إلى منى يرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أفعاله في حجه. فاتقوا الله واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، طوفوا كما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتزاحموا على الحجر الأسود، فلا رسول الله ولا صحابته زحموا عليه. إن وجدوا فرجة قبلوه أو استلموه، وإلا أشاروا إليه ومضوا في طوافهم. وقد تكون المزاحمة إثما ومنكرا ومشقة، وخاصة من النساء الضعيفات حيث تحرم عليهن مزاحمة الرجال. وليتهن مأجورات يتركن الحرم أوقات الصلاة والجمعة للرجال، فذلك أفضل لهن وأكثر ثوابا وأتقى. يسلمن من الاختلاط بالرجال ومزاحمتهم ووقوع الجميع في الحرج والإثم. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا مناسك حجكم بإيمان وخشوع، وسيروا عليكم السكينة. تقبل الله منكم، ودعا له حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة. حجاج بيت الله الحرام، إن السنة في الهدي نحره في يوم العيد وفي أيام التشريق في منى وفي مكة، فكلها منحر، وليس على الحاج دم للحج ولا للعمرة سوى هدي التمتع والقران، إلا إذا فعل محظورا يوجب دما وهو محرم، فينحر إذا فعل المحظور في مكان فعله. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. الخطبة الثانية والخمسون: فريضة الحج إلى بيت الله الحرام. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فدعا الناس إلى صراط الله المستقيم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عباد الله، فرض الله عليكم حج بيته وجعله أحد أركان الإسلام التي بني عليها. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. والسبيل كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الزاد والراحلة. عباد الله، أدوا ما فرض ربكم عليكم من حج بيته الحرام بإخلاص وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالعمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله وصوابا على سنته صلى الله عليه وسلم، حتى يكون حجكم مقبولا وسعيكم مشكورا. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اوفوا واسعوا كما طاف وسعى الرسول صلى الله عليه وسلم، واتموا حجكم وعمرتكم كما شرع لكم. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وقال في حجته تلك: خذوا عني مناسككم. قالها في عدة مواضع: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، واجتنبوا الرفث والفسوق والجدال في الحج. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أهل الرسول صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتى البيت الحرام استلم الحجر الأسود وقبله، ثم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة. والرمل والاطباع سنة في طواف القدوم للرجال، ثم صلى ركعتي الطواف خلف المقام، وردع إلى الحجر الأسود فاستلمه، ولم يزاحم في طوافه، ولا كان الصحابة يزاحمون عليه، فالمزاحمة لا تندغي، وتقبيله ليس بواجب، وقد يأثم الإنسان بذلك، وخاصة النساء حيث تحرم عليهن مزاحمة الرجال. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى الصفا ورقى عليه واستقبل القبلة ووحد الله وكبر ودعا، ثم نزل إلى المروة وسعى في بطن الوادي، ثم مشى وفعل على المروة كما فعل على الصفا، يفعل ذلك في الأشواط السبعة. ثم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولدعلتها عمره. وقد بقي صلى الله عليه وسلم على إحرامه إلى يوم النحر، وأمر من لم يسق الهدي أن يجعلوها عمره، فأحل الناس كلهم وقصروا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي من الصحابة. ثم أهلوا بالحج يوم الترويع، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الصلاة الرباعية فيها، ثم سار إلى عرفة بعد طلوع الشمس، فلما زالت الشمس خطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم أتى الموقف، وعرفة كلها موقف، وبقي حتى غربت الشمس، ثم سار إلى مزدلفة وصلى المغرب والعشاء بها جمعا وقصرا، وصلى بها الفجر، ثم وقف عند المشعر الحرام وذكر الله وكبره ودعا حتى أسفر، ثم سار إلى منى، رمى جمرة العقبة، ثم نحر هديه، ثم حلق، ثم طاف طواف الحج، وهو صلى الله عليه وسلم في كل ذلك يقول: خذوا عني مناسككم. فالأمساك ثلاثة: قران وتمتع وإفراد. فالقران هو الإحرام بالعمرة، ثم إدخال الحج عليها قبل الشروع في طوافها، أو إحرام بهما جميعا من الميقات. والتمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج والإحلال منها، ثم الإحرام بالحج في العام نفسه. والقارن والمتمتع يلزمهما هدي، ينحر بمنى يوم العيد وفي أيام التشريق، والذبائح التي تنحر بمكة قبل الحج باسم دم التمتع والقران ليس هذا وقت وجوبها ولا وقت نحرها، وإنما وقت ذبح الهدي يوم العيد وفي أيام التشريق، وليس على الحاج دم للحج ولا للعمرة سوى ما ينحره بمنى أيام العيد، إلا إذا فعل محظورا وهو متلبس بإحرام، والمحظور يوجب دما فنحره بعد فعل المحظور، ومن لم يجد هديا فعليه صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا ردع إلى أهله. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وهدي صحابته نحر الهدي لمنى يوم العيد لا قبله. والإفراد هو أن يحرم بالحج ويبقى على إحرامه حتى يصل إلى منى ويرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر. أيها الحاج، شوف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف، وكما كان الصحابة، شوف بخشوع وأدب، وادعو ربك خافضا صوتك، ادعو بما تحب وبما يحضرك من الدعاء أو تلاوة القرآن، فإنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص للطواف إلا بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالاجتماع والطواف خلف رجل واحد يلقن من خلفه الدعاء، وهم يقلدونه بأصوات مرتفعة مزعجة، وقد لا يفهمون ما يقولون بأصوات تنافي الخشوع والأدب وحرمة البيت الحرام. كل ذلك لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته. فلو طاف كل واحد منا بمفرده ودعا الله بما يحب وبما يحضره لكان أفضل وأقرب لإجابة الدعاء. وليت النساء يمكثن في بيوتهن في صلاة الجمعة إذ لا جمعة عليهن، يوسعن بذلك للرجال ويسلمن من المزاحمة والافتتان، خاصة في هذه الأيام، لكثرة الازدحام في الحرم وكثرة المصلين من الرجال، لو فعلنا ذلك لأطعنا الله وفزنا للأجر ووسعنا للمسلمين. فاتقوا الله عباد الله، واقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الخطبة 53، الحج ومكانته في الإسلام. الحمد لله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، أحمده وأشكره، فقد أسبغ علينا النعمة وهدانا للإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه بالحق وأرسله رحمة وهدى، بلغ رسالة ربه وبشر وأنذر صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أهل الصدق والهدى. وبعد، فقد قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أيها المسلمون، فرض الله الحج إلى بيته الحرام، وجعل الحج أحد أركان الإسلام على المستطيع صحيح البدن آمن الطريق الواجد لنفقة الحج، فرضه مرة واحدة في العمر. وبعد، فالحج تطوع وتقرب إلى الله، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عباد الله، حجاج بيت الله الحرام، أدوا مناسك حجكم عن إيمان وإخلاص طاعة لله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. طوفوا بهذا البيت كما طاف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسعوا بين الصفا والمروة كما سعى، فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ومن حج معه يقتدون به وهو يرشد الناس ويعلمهم مناسك حجهم بقوله وفعله، ويقول لهم: خذوا عني مناسككم. فالحاج المسلم يجب أن يكون عمله مقبولا ودعاؤه مستجابا وحجه مقبولا مبرورا، عليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. وإليك أيها الحاج صفة حجته وعمرته صلى الله عليه وسلم. أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، حتى أتى البيت الحرام، استلم الحجر الأسود وقبله، ورمل ثلاثة أشواط، ومشى أربعة. والاطباع سنة في طواف القدوم للرجال دون النساء، ولغير حاضري المسجد الحرام، وصلى خلف المقام ركعتي الطواف، ثم استلم الحجر الأسود لم يزاحم عليه في الطواف، ولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يزاحمون عليه. إن وجدوا فردة استلموا الحجر وقبلوه، وإلا أشاروا إليه ومضوا في طوافهم. فالمزاحمة لتقبيل الحجر الأسود لا تنبغي، والمزاحم يؤذي إخوانه، وقد يأثم، وخاصة النساء حيث تحرم مزاحمتهن للرجال واختلاطهن بهم، حتى لا يخرجن بالإثم، والجميع يطلب الأجر والثواب. وأنصحوهن بالصلاة في بيوتهن وترك الاختلاط بالرجال في أوقات الصلوات حيث الزحام، لأن ما يحصل من المزاحمة ومن الاختلاط بالرجال منكر لا يرضاه الإسلام، وفي الأوقات الباقية متسع لزيارتهن الحرم والطواف والعبادة فيه. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفا، فاستقبل القبلة ووحد الله وكبره ودعا، ثم انحدر إلى المروة وسعى في بطن الوادي. والإسراع في السعي سنة للرجال دون النساء. ثم مشى ودعا على المروة، فعل ذلك في الأشواط السبعة، وبقي على إحرامه حتى يوم النحر، حيث قد ساق الهدي هو وبعض أصحابه، وأمر من لم يكن معه هدي أن يتحلل بعمره ويكون متمتعا، فامتثلوا وحلوا، وكان بعضهم قد أهل بحج، وفي اليوم الثامن أهل بالحج من كان حل من إحرامه. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى منى، وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الصلاة الرباعية هو وجميع الحاج. وبعد طلوع الشمس من يوم عرفة ساروا إلى نمرة، لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال والصلاة. وبعد زوال الشمس من يوم عرفة خطب الناس ووعظهم وأرشدهم، حرم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم إلا بحق، وحرم الربا، أمر بتوحيد الله وبطاعته، ونهى عن الشرك وعبادة الطاغوت والأهواء، وصلى الظهر والعصر قصرا ودمع تقديم ليتفرغ الحاج للوقوف بعرفة. ثم دخل عرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف عند الصخرات مستقبلا القبلة وقال: وقفت هنا وعرفة كلها موقف، وليس للجبل بعرفة مزية ولا لغيره، بل صعود الجبل من البدع، وكذلك تتبع المساجد هناك. وبقي صلى الله عليه وسلم واقفا يدعو الله ويذكره حتى غربت الشمس. والوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في الحج، من لم يقف بها وقت الوقوف فاته الحج. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة وعليه السكينة، وصلى بها المغرب والعشاء والصبح، ووقف عند المشعر الحرام حتى أسفر. وقد رخص للضعفة من النساء والصبيان بالدفع من مزدلفة بعد أن غاب القمر، ثم سار إلى منى قبل طلوع الشمس ورمي جمرات العقبة، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، وقال صلى الله عليه وسلم عند كل قول أو عمل في الحج: خذوا عني مناسككم. وذبح الهدي في يوم العيد وفي أيام التشريق مصلحة للمهدي وللمساكين، يأكل من هديه ويتصدق على المساكين، ويسلم الحجاج من الروائح المؤذية ومن فساد اللحوم، ويحصل بذلك الأجر وتتم الفائدة. فأفضل الحج العد والسد، وليس على الحاج دم للحج أو العمرة إلا ما يذبحه المتمتع أو القارن يوم العيد وفي أيام التشريق، إلا إذا عمل المحرم محظورا يوجب دما فينحره بعد فعل المحظور مباشرة يوزع على مساكين الحرم، ثم يسير إلى مكة ويطوف بالبيت ويسعى من لم يكن سعى من قبل إن كان قارنا أو مفردا، أما المتمتع فيسعى سعيين. ويعود إلى منى يبيت بها ليالي التشريق ويرمي الجمرات الثلاث في كل يوم بعد زوال الشمس، ومن لم يستطع الهد يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وحاضر المسجد الحرام لا هدي عليه ولا صوم. هذه أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عمرته، وهذه سنته. فاتقوا الله واجتنبوا ما يبطل العمل، حيث لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وتعاونوا على البر والتقوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الخطبة 54: الزيارة المشروعة للقبور. الحمد لله الغني الحميد المبدئ المعيد ذي العرش المجيد الفعال لما يريد، أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد. أحمده سبحانه وأشكره وأسأله من فضله المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا معين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخليله أفضل داع إلى الإيمان والتوحيد. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. أيها المسلمون، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور في أول الإسلام نهيا عاما يشمل الرجال والنساء، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك لقرب عهدهم بالشرك والافتتان بالقبور وأصحابها، فقد كان العرب في الجاهلية يتعلقون بالأحجار والأشجار وقبور الأنبياء والصالحين. وحديث العهد بالشرك وبالباطل الذي اعتاده قلبه ونشأ عليه لا يؤمن أن يكون فيه بقية من تلك العادة إلى أن يثبت الإيمان والتوحيد في قلبه، ويبعد عهده بما كان عليه في جاهليته من قبل. ولذلك طلب بعض حديثي العهد بالجاهلية والوثنية من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم للبركة. طلبوا ذلك لأنهم رأوا المشركين يفعلون ذلك ظنا منهم أنه جائز وفيه فائدة ويقربهم إلى الله، فالتبس عليهم الحق بالباطل لقرب عهدهم بالجاهلية ووثنيتها. والرسول صلى الله عليه وسلم حريص على قطع دابر الشرك واقتلاعه من النفوس وسد ذرائعه الموصلة إليه، وكان نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور في أول الأمر خوفا عليهم من الفتنة وإبعادا لهم عن الشرك وذرائعه. فلما استقر الإسلام وتمكن التوحيد من نفوسهم وأمن عليهم أذن في زيارتها للرجال خاصة، مبينا صلى الله عليه وسلم فوائدها والحكمة في شرعيتها بقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. فزيارة القبور شرعت للتذكير بالموت وبالآخرة والتزهيد في الدنيا والدعاء للأموات بالمغفرة والترحم عليهم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يزور القبور ويدعو للموتى ويسلم عليهم، وكان يبكي ويبكي من حوله. أرشدنا كيف نزور قبور إخواننا المسلمين وما نقول عند زيارتها. حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أتى المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية.
من فضلك تابع بقية المادة.